بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا يزال الكلام متصلا عن نوع المرسل. وقد أفاد ابن الصلاح أن الصورة التي لا خلاف فيها هي حديث التابعي الكبير، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في مراسيل صغار التابعين، والراجح أنها مرسلة وهو قول الجمهور، واستقر عليه الأمر. ووصلنا إلى قوله قال: وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب أو المسيب في الضبط الأرجح حسان. سعيد بن المسيب رحمه الله من التابعين الذين شهروا بالعلم، حتى قيل فيه إنه سيد التابعين، والمقصود أنه سيد التابعين في العلم، وإلا فسيد التابعين قد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سيد التابعين أويس القرني. وهذا نص لا يقبل المداخلة، لأنه نص واضح، فيكون وصف سعيد بن المسيب بأنه سيد التابعين أي من أنه من أعلم التابعين وسيد من ساداتهم الكبار. وقول الشافعي إن مراسيل سعيد حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة، أي تتبع هذه المسانيد فوجد ما قال فيه سعيد قال رسول الله، وجده من وجه آخر مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بمرسل. وهذا لو كان كذلك، وانتبهوا لهذه الفائدة، لو كان الأمر كذلك فإن هذا لا يخرج مراسيل سعيد بن المسيب عن حكم المرسل، فيقال إن مراسيل سعيد كمراسيل غيره أنها من قسم المرسل، والمرسل من قسم الضعيف، لكن وجدت قرينة ترفع مرسل سعيد من الضعف إلى الاحتجاج، وهي أنها تتبعت فوجدت مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المقبولة. هذا على القول بماذا؟ على القول بأن مراسيل سعيد كلها تتبعت. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة أو كلامه في الرسالة، أي الذي ارتضاه في كتاب الرسالة، وهو كتاب عظيم القدر في أصول الفقه، وفيه فوائد في أبواب شتى، لكنه لا يصلح للمبتدئ، لأن الشافعي رحمه الله يذكر المسائل بلسان عربي مبين وبعبارات جزلة قوية قد لا يفهمها القارئ إلا بعد أن يقرأها مرة ومرتين وثلاثا، أو إذا وجد من يشرحها له. قال: والذي عول عليه كلامه في الرسالة، وقد قرأنا هذا الكتاب مع الشيخ منصور الأديبي حفظه الله في دار الحديث بدماج، أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماء. يعني يقول: مرسل كبار التابعين ليس حجة على الإطلاق، وإنما حجة إذا إذا وجدت قرينة ترفعه إلى الاحتجاج، إن جاءت من وجه آخر، إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة، كان يأتي هذا المتن الذي رواه التابعي مرسلا يأتي من وجه آخر عن تابعي آخر مرسلا، أو يأتي متصلا ولو بسند ضعيف ضعفا منجبرا، أو اعتضدت بقول صحابي فيه أنهم يرون أن الصحابية أن آثار الصحابة وقول الصحابة مما تذكر في الشواهد والمتابعات ويعتضد بها، أو أكثر العلماء، أكثر العلماء أي اعتضدت بقول أكثر العلماء، بقول أكثر العلماء، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، بأن كان لا يسقط إلا الثقات كالمدلس الذي لا يدلس إلا عن ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المتصل، أي يكون حسنا لغيره لكنه لا يقال عنه متصل لكن يؤدي مؤدى القبول. قال الشافعي: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها، إن قصد أنها لا تقبل مطلقا ولا في الاعتضاد ففيه نظر، فإن الذين يكتبون في الشواهد والمتابعات وجمع الطرق يكتبون هذه المراسيل ويقوون بها، ولا سيما إذا كثرت وتوافقت. قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، مرسل الصحابي هو ما قال فيه الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به ومات على ذلك، هذا الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم إذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لم يشهده ولم يحضره فهذا مرسل، كابن عباس مثلا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وقعت في أوائل البعثة، وابن عباس في ذلك الوقت كان لم يولد بعد أو كان رضيعا أو صبيا صغيرا، فإذا قال، لأن ابن عباس حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام أي قارب الاحتلام، لو قيل إنه في الرابع عشر من عمره حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، عشر سنوات في المدينة وقبلها أربع سنوات في آخر العهد المكي، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، إذن يكون ولد ابن عباس في السنة 9 من البعثة، فإذا روى حدثا كان في السنوات 9 الأولى أو في السنة 9 أو 10 أو 11، وابن عباس في ذلك الوقت ليس أهلا للتحمل لأن يتحمل الحديث ويسمع ويفهم ويعي القصة، فهذا يقال له مرسل لأنه أخذه عن غيره. لكن ما حكمه؟ هل حكمه كحكم مرسل التابعين نقول إنه ضعيف؟ قال ابن الصلاح: وأما مراسيل الصحابة ومثل ذلك أبو هريرة فإنه رضي الله عنه قدم المدينة عام خيبر وأسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، إذن أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، فإذا حكى أبو هريرة قصة وقعت في السنوات الأول من السنة الأولى إلى سنة 19 من حياة النبي صلى الله عليه وسلم من البعثة، فإنه يكون لم يشهدها، مرسل صحابي ما حكمها؟ قال كابن عباس وأمثاله: ففي حكم الموصول. لماذا؟ قالوا: لأن الصحابة كلهم عدول، وإذا أسقطوا لا يسقطون إلا من يثقون به من صحابي أو تابعي عن صحابي. الأصل أنهم ينقلون عن الصحابة، كما كان ابن عباس ينقل عن عمر وينقل عن غيره، وكما كان أبو هريرة أيضا ينقل عن الصحابة، فهذا هو الأصل. فمراسيل الصحابة مقبولة باعتبار أنهم إذا أسندوا وأظهروا يظهرون صحابة، فلهذا كان في حكم الموصول. قال: لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول. هذه قاعدة عند أهل السنة وأهل الحديث، أن الصحابة كلهم عدول، فجهالتهم لا تضر، والله أعلم، جهالة الصحابي لا تضر. الذي سقط في السند يكون صحابيا لا يضر من هو، قد يكون ابن عمر، قد يكون عمر، قد يكون نعم قد يكون عمر، قد يكون كذلك أيضا غير عمر من الصحابة الكبار أو من غيرهم، والصحابة كلهم عدول. قال: قلت: وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا. ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسكرايني، أي أنه لا يقبل مراسيل الصحابة، وهذا شيء نظري عند الإسكرايني. أما عمل الناس وعمل الفقهاء وعمل المحدثين على خلاف هذا المذهب، عملهم على قبول حديث من؟ حديث الصحابي أو مرسل الصحابي. قال: الاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، احتمال أن يكونوا قد تلقوا عن بعض التابعين، لأن بعض الصحابة قد وجد أنه روى عن بعض التابعين، هذا من حيث الشيء النظري ممكن، لكن من حيث الذي عليه عمل أهل العلم فإنهم جروا على أن مراسيل الصحابة على القبول، لأنهم كلهم عدول. قال: وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأكابر يعني مثلا الصحابة، عن الأصاغر يعني عن من؟ الأصاغر الذين هم مثلا عن التابعين، والآباء يعني الأبناء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أي فإذا كان الأمر كذلك فلا يمتنع حينئذ أن يروي الصحابي عن بعض التابعين. قال: تنبيه: والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل عن الصحابة مرسلا، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ البيهقي من أنه يسمي ما رواه التابعي عن رجل عن الصحابة مرسلا، هذا ليس هو الاصطلاح المشهور. المرسل في الاصطلاح المشهور ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه التابعي عن رجل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة، عفوا، يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا. ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة هذا متصل، وإنما جهل فيه الصحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. قال: فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. حين قال البيهقي إنما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مبهم لم يسمه، سماه مرسلا، هل تقصد بالمرسل؟ يقال للبيهقي: هل تقصد بالمرسل أنه غير مقبول؟ إذا كان يقصد ذلك فمرسل الصحابي عنده من باب أولى غير مقبول. وكلام البيهقي في هذا لا يوافق عليه، لأنه لا يسمى مرسلا، وإنما يسمى ماذا؟ متصلا، والصحابي مبهم له حكم الاتصال، والصحابي مبهم، وإذا أبهم الصحابي فلا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. قال رحمه الله: النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. والفرق واضح بين المرسل وبين المنقطع، فإن المرسل نوع انقطاع، المرسل نوع انقطاع يكون في آخر السند، يعني في أعلى السند من عند التابعي، أوائل السند من عند الصحابة يكون السند منقطعا ثم، فيقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنقطع فيكون فيما عدا ذلك، إذا كان الانقطاع بين تابع التابعي وبين التابعي، أو بين تابع تابع التابعي وبين تابع التابعي، وهكذا، هذا يسمى منقطعا إذا كان الساقط رجلا واحدا، وإذا كان الساقط اثنان فأكثر يسمى معضلا. قال قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم، يذكر فيه رجل مبهم، هذا يشبه مذهب البيهقي أن الرجل المبهم في أول السند عن رجل من الصحابة سماه مرسلا كما مر قبل قليل، وبعضهم يسمي الرجل المبهم في السند يسميه منقطعا، وليس الأمر كذلك، فليس هو بمنقطع، فقد يصرح فيه بالتحديث فيقول الراوي حدثني رجل عن فلان، فهو متصل وليس بمنقطع، لكن في سنده رجل مبهم. أما أن يسقط من الإسناد رجل، نعم هذا هو المنقطع، أن يسقط من الإسناد رجل. قال ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة مرفوعة، إذا وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث في سنده زيد بن يثيع مجهول. قال ففيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه، إذن هذا انقطاع منقطع في موضعين. والانقطاع يعرف بأمرين، إما بالتنصيص كما نص أهل العلم في هذا كما في هذا الحديث، وإما بمعرفة التاريخ أن الراوي يعرف في النظر إلى تواريخ الرواة ومحلات وأماكن بقائهم ونشاتهم وحياتهم، يعرف أن هذا الراوي لم يسمع من ذلك الراوي الآخر فيكون منقطعا. قال ومثل الثاني وهو يعني يذكر فيه رجل مبهم بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين، هذا عندهم هو مبهم وهو عندهم عند بعضهم منقطع، عن شداد بن أوس قال اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الشاهد أن أبا العلاء رواه عن رجلين، هذا ماذا يقال له؟ يقال له متصل في سنده مبهم، لكن بعضهم ماذا يسميه؟ منقطعا، بعضهم يسميه منقطعا. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، وكل ما قال ماذا البيقوني، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم المرسل في الجملة يدخل في المنقطع، قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه، ماذا يقال له الذي روى عن التابعي؟ الذي روى عن النبي مرفوع، والذي روى عن الصحابي موقوف، والذي روى عن التابعي مقطوع، ماذا يقال للذي روى عن التابعي؟ مقطوع. بعضهم يسميه منقطعا بدل المقطوع يقول منقطع. قال وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قوله وفعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. ماذا يسمى هذا؟ سمى منقطع أو سمى مقطوعا؟ سمى مقطوعا، سمى ماذا؟ مقطوعا، كما سمى بعضهم المنقطع مقطوعا، هنا سمى المقطوع منقطعا أيضا. هذا خلط بين ماذا؟ بين التعاريف والاصطلاحات التي استقر عليها أهل العلم، فالمنقطع من قطع ما لم يتصل إسناده، والمقطوع ما روي عن التابعي فمن دونه، مقطوع أي لم يصل إلى الصحابي لم يصل إلى النبي، مقطوع وصل إلى بالمتن إلى ذلك التابعي، والمنقطع من قطع إسناده لم يتصل إسناده، والمرسل يدخل في المنقطع من حيث الجملة العموم، وإلا فله اسم خاص قال له المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من قسم المنقطع. طيب، وهذا البعض في قوله وحكى الخطيب عن بعضهم قال في الحاشية، انظر النكت جلد الرابع صفحة 573. طيب، نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.